السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، لا نزال نتكلم عن الأسباب التي تضاعف بها الأجور في الأعمال، وهي فتوى للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذكرنا 5 أسباب. الأول، تحقيق الإخلاص للمعبود والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وقوة إرادة العبد لفعل الخير. الثالث، أن يكون العمل من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع ونفع كبير. والسبب الرابع، العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره. والخامس، إذا كان في العمل نفع بإنجاء من مهلكة وإزالة ضرر. أما السبب السادس، فقال رحمه الله: ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة، تاركا للذنوب، غير مصر على شيء منها، فإن أعمال هذا مضاعفة، كما ورد بذلك الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والحديث متفق عليه. يقول: من أسباب المضاعفة، أي من أسباب مضاعفة أجر العمل وثوابه عن غيره، حسن الإسلام. والمقصود بحسن الإسلام هو القيام بالفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى، واجتناب ما نهى عنه من الآثام والنواهي والمحرمات. وقال بعض أهل العلم: حسن الإسلام أن يترك الإنسان ما لا يعنيه من قول أو فعل، ويقتصر على ما يهمه ويعنيه. وهذا القول يقتضي من العبد أن يترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، أن يكون العبد حسن الإسلام. وهذا القيد أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. ووجه الدلالة من الحديث على مضاعفة العمل قوله: فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقوله: إذا أحسن أحدكم إسلامه، يشمل الذكر والأنثى. وقد جاء في رواية: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. وهذا المعنى جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به، المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. فحسن الإسلام هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، قال وحسن الطريقة. وحسن الطريقة فسره أهل العلم أي بلزوم السنة، بلزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع اجتناب البدع. هذا الأمر الثاني، حسن الإسلام، ثانيا حسن الطريقة، ثالثا تاركا للذنوب غير مصر على شيء منها. هذه المعاني كلها في الآية التي قرأتها منذ قليل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا المعنى الأول وهو حسن الإسلام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وهذا هو معنى ترك الذنوب وأن لا يصر عليها. ثم قال بعد ذلك فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فالعبد إذا وقع في الذنب بادر بالتوبة والاستغفار ولم يصر على الذنب، وعدم الإصرار على الذنب من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الجنة. وإلا كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. يقول الله عز وجل في بيان صفة أهل الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بالجنة وبهذا الأجر العظيم ونعم أجر العاملين. لا تصر على المعصية، إن وقعت في ذنب فبادر بالتوبة. بل الذي يصر على الذنب يأتي بذنب آخر، ولذلك توعد الله عز وجل المصرين على الذنوب. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القوم ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وكلمة ويل تهديد ووعيد، لأن في فعل الذنب انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى، ثم العودة إليه مرارا وتكرارا ينبئ عن استهانة بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد إخواني في الله لا يستهين بالمعاصي، لا يستهين بترك الأوامر وفعل النواهي. آدم عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله خلقه الله عز وجل بيده خالف نهيا، خالف نهيا، نهاه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة، فوسوس له الشيطان فأكل منها فخالف النهي. ماذا حصل له؟ أنزله الله عز وجل من الجنة. إبليس الشيطان يقال كان أو كانت له منزلة مع الملائكة، قيل أنه من الجن كما ذكر الله ذلك في سورة الكهف، وقيل هو من الملائكة، طائفة من أهل العلم يقولون هو ملك من الملائكة. خالف أمرا واحدا، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ما الذي حصل له بعد أن خالف الأمر بالإباء والاستكبار؟ لعنه الله عز وجل وطرده من رحمته وجعله من أهل النار. ما نستهين بالأوامر وبتركها وبالنواهي وبفعلها. فيقول الشيخ: من أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام، أي فاعلا لأوامر الله مجتنبا لنواهيه. ثانيا: حسن الطريقة متبعا للسنة مجتنبا للبدعة. ثالثا: تاركا للذنوب غير مصر عليها. ما جزاؤه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا السبب السادس. السبب السابع من أسباب مضاعفة الثواب في الأجور والأعمال، قال رحمه الله: ومن أسباب رفعة العامل، ومن أسبابها رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام، فإن الله تعالى شكور حليم. ولهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعفا. قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكذلك العالم الرباني، وهو العالم العامل المعلم، تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله. كما أن هؤلاء، كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم، لما يجب عليهم من زيادة التحرز، ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله تعالى على ما خصهم به من النعم. فمن أسباب مضاعفة العمل رفعة العامل، أي رفعة مكانة العامل عند الله سبحانه وتعالى ومقامه العالي في الإسلام. وهذا فيه إشارة إلى أن الناس يتفاوتون في مكانتهم عند الله ويتفاوتون في مكانتهم في الإسلام، فليس الناس سواء. أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقاكم، فيتفاضل الناس بالتقوى. فيقول: والله تعالى شكور حليم. وأتى بهذين الاسمين ليبين لك فضل الله على بني آدم. فإن من حسن إسلامه وحسن اتباعه وابتعد عن الذنوب والمعاصي وكان له شأن في الإسلام، فإن الله عز وجل يشكره على عمله بأن يرفع من مقامه. قال: فهذا بلا ريب. قال: ولهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعفة. أتانا بمثال، وهو مقام نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهن القدوة والأسوة لنساء المسلمين. يقول: أجرهن مضاعفا. والسبب هو هذه المكانة. ولذلك أتى بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، أي مضاعفا، وأعتدنا لها رزقا كريما. وهذا ليس خاصا فقط بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، هن لهن خصوصية، لكن النساء اللواتي يقتدين بهن ويكن لهن في الإسلام مكانة يحصلن على هذا الأجر. ما معنى ومن يقنت منكن؟ أي تعبد الله سبحانه وتعالى وتديم العبادة. فالقنوت بمعنى دوام العبادة لله سبحانه وتعالى. يكمل الله في الآية بعد الآية مباشرة فيقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات،
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا هو مضاعفة الأجر والثواب. وعلو المكانة إنما يحصل بالعمل. وضرب مثالا آخر بعد أن ضرب مثالا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك العالم الرباني. فإن مكانه عالم في الإسلام، رفع الله مقامه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعالم مقامه في الإسلام عال، فهو وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء. ثم عرفه فقال: وهو العالم العامل المعلم. وصفه بثلاث صفات: أولا أن يكون عالما، أي عنده علم وبصيرة. ثانيا أن يكون عاملا، والعمل هو ثمرة هذا العلم. ثالثا أن يكون معلما لغيره، أي يوصل هذا الخير إلى من علمه، إلى من أكرمه الله عز وجل به ومن عليه به من العلم، يوصله إلى الناس. وهذه صفة من؟ صفة أهل النجاح والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، آمنوا أي علموا، هذه مرتبة العلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه مرتبة ثانية، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه مرتبة ثالثة. فهذا العالم الرباني أجره كذلك يضاعف، ويضاعف بسبب اتباع الناس له ولما يعلمهم إياه، ويضاعف لأنه من أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد علمك وتعرفك على الله سبحانه وتعالى زادت خشيتك، وكلما زادت خشيتك زاد طلبك لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو العالم العامل المعلم، تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله. وهذا فيه تنبيه أن العلماء العالمين العاملين المعلمين يتفاوتون في المرتبة عند الله سبحانه وتعالى، وليسوا على درجة واحدة، بل يتفاوت أجرهم بحسب مقامهم عند الله. كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم بسبب هذه المكانة. كما أنك تؤجر أجرا مضاعفا لمكانتك في الإسلام إن فعلت الطاعات، كذلك يضاعف لك الإثم إن فعلت الذنب والمعصية. يقول: لما يجب عليهم من زيادة التحرز، وهذا من آثار الخشية، ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله سبحانه وتعالى. الشكر مبني على العمل، اعملوا آل داود شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في أمر الصلاة يصلي قيام الليل حتى تتفطر قدماه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فالعالم العامل الداعي إلى هذا العلم ينبغي أن يكون قدوة أمام الناس. فإذا فعل ذنبا واقتدى به الناس فيه، وهذه خطورة فعل العالم للذنب، فإن القدوة إذا فعل الذنب يشار إليه بالبنان ويقتدي به الناس، يقول: انظر إلى فلان فعله. ولذلك ينبغي على طلبة العلم ممن رأى رأيا في مسألة خالف فيها بعض أهل العلم ممن اعتبروها ذنبا وإثما وهو لا يراها من الإثم والذنب، لا يفعلها أمام الناس حتى لا يكون قدوة يقتدى به في فعل هذا الذنب. فربما كان قول جماهير أهل العلم صوابا واجتهادك أنت مجانب للصواب. ثم قال: لما يجب عليهم من زيادة الشكر لله تعالى على ما خصهم به من النعم. والمثال في هذا كذلك نضرب به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله لهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. السبب الثامن قال ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب كما وردت بذلك النصوص. من الأسباب التي تضاعف الأجور والثواب الصدقة من الكسب الطيب، وخصها بالكسب الطيب لأن الله تعالى طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، والصدقة يضاعف الله سبحانه وتعالى أجرها. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات، الصدقات هي التي تزيد، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال عبد من صدقة، مع أن المال في الحقيقة ينقص، عندك 10 دراهم فأعطيت منه 5 كم بقي؟ بقي 5، لكن في الحقيقة لم ينقص لأن ما دفعته تبقيه عند الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. وهذا فيه ترغيب بالتصدق ولو بالقليل، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه. وفي رواية فصيله، الفلو والفصيل هو صغير الخيل. يقول أهل العلم إنما ذكر هذا الحيوان بالذات لأن أصحاب الخيل يهتمون به ويعتنون به عناية عظيمة بخلاف غيره من أبناء الحيوانات. يقول ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فهذا أجره، يضاعف له الأجر والثواب. فلذلك أخي المسلم لا تبخل بالصدقة، صدقة فيها بركة وفيها خير، فيها خير عظيم. ولذلك لو تجعل من راتبك شيئا تتصدق به شهريا لا تتركه ولو كان قليلا، قليل دائم خير من كثير منقطع. يبارك الله عز وجل لك في مالك. وهنا أحب أن أنبه على أمر وأرشد إليه كما ذكره أهل العلم في الصدقة، وهو أن في الصدقة علاجا من الأمراض. قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، والحديث صحيح. وأفضل الصدقة للمداواة سقي الماء. فعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء بحفر الآبار أو بوضع براد للماء يشرب منه الناس أو بتوزيع الماء على المسلمين. وإذا كان هذه الصدقة في العلاج فقد ثبت بالتجربة نفعها. قال ابن القيم في كتابه الوابل الصيب فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض مقرون به لأنهم جربوه، التصدق بالماء. ومن شواهد التجربة ما ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، يقول عن علي بن الحسن قال سمعت ابن المبارك سأله رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، قال اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الماء فاحفر هناك بئرا فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرأ، رواه البيهقي. ومرة اتصلت علي امرأة وقالت إنها أصيبت بمرض وراجعت الأطباء ولم تجد عندهم علاجا، فتذكرت هذه الوصية فأخبرتها وقلت لها هناك مقال للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في موقعه عن فضل الصدقة بسقي الماء، فارجعي إليه واقرأيه وتصدقي بالماء. وبعد زمن اتصلت علي أخرى، هي نفسها مرة أخرى اتصلت، قالت فعلت ذلك فشفاني الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مجرب وهو من فضائل الصدقة، أحببت أن أذكره لكم. أختم بالسبب التاسع. قال ومنها، أي من الأسباب التي تضاعف الأجور والثواب على الأعمال، شرف الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة ونحوها، فقد فضل الله عز وجل بين الأوقات والأزمان. فمن فضائل فمن الأزمان الفاضلة شهر رمضان، وتعلمون فضله وعظيم الأجر فيه، فيه ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر، من عمل فيها عملا كان عمله خير من عمل من عمل في ألف شهر، هذا أجر مضاعف. قال وعشر ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال وذا الجهاد في سبيل الله، قال وذا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال ونحوها، أي ومن مثلها مما ورد في فضله نص. قال وشرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وأما بيت المقدس فقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. الصلاة في المسجد النبوي بكم؟ بألف. طيب، قال والصلاة في مسجدي هذا أفضل من صلاة أفضل من أربع صلوات فيه، يعني في المسجد الأقصى. يعني كم فضل الصلاة في المسجد الأقصى؟ بمئتين وخمسين صلاة. هذا الصحيح مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها كالصلاة في آخر الليل، والصلاة في آخر الليل فضلها عظيم، ولذلك على المسلم أن لا يتركها قدر استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى ربكم. وعن أبي هريرة وأبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله والذاكرات. فأجر عظيم في هذه العبادة اليسيرة. قال وصيام الأيام الفاضلة ونحوها كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وغير مما ورد فيه النص. ثم ختم بقوله وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم المكمل مع الإخلاص للأعمال المنمي لثوابها عند الله. لماذا ختم بهذه العبارة في هذا السبب بالذات؟ قال أهل العلم ليقعد لك قاعدة، وهو أن فضل الزمان وفضل المكان لا يثبت إلا بالنص. ما نعطي زمانا فضل ولا نعطي لمكان فضل إلا بنص من الشرع. فإذا لم يثبت للمكان أو للزمان فضل بنص صحيح من الشرع فلا نثبت له هذا الفضل. بعض الناس يطلق لفظ يقول ذهبوا إلى العتبات المقدسة. من الذي قدسها؟ قدسها شيطانهم. بعض الناس يذهب إلى غار حراء. غار حراء ما قدس، ما ذكر له فضل. كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيه أيام قبل البعثة لا يدل على فضله، لأنه بعد البعثة لم يذهب إليه. وبعض الناس يذهب إلى جبل أحد، ويذهب إلى المساجد السبعة لما يذهب إلى المدينة، ويذهب إلى بعض البقاع، هذه لم يثبت لها فضل. فكل ما لم يثبت فيه فضل لا نعطيه هذا الفضل. وكذلك الزمان، فإذا ثبت له فضل بنص شرعي أعطيناه إياه. فلكي تحصل على هذه المضاعفة لا بد من أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما خصه من فضيلة للزمان أو فضيلة للمكان، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. من الأماكن التي خصت بفضل من المساجد مثل ماذا؟ المسجد، مسجد قباء. طيب المسجد الأموي هل خص بفضل؟ الجواب لا، فالصلاة فيه كالصلاة في غيره من المساجد. أما مسجد قباء فقد خص بفضل. من الأزمنة التي خصت بفضل ماذا؟ ذكرنا رمضان، وذكرنا ليلة القدر، وذكرنا يوم عرفة. يوم عرفة من الأزمنة التي جاء الدليل على تخصيصها بفضل. كذلك شعب ليلة نصف، النصف من شعبان في فضيلته والحديث فيه مختلف، فيه اختلاف. وشعبان في الصوم، فنقتصر على هذا ما نزيد عليه. بعض الناس في النصف من شعبان يصلي الصلاة يسمونها الألفية، يصلي ألف، يصلي مئة ركعة، في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات. هل عمله هذا مشروع ومأجور عليه؟ الجواب لا، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده، فلا دليل عليه. إذن ختم بهذا ليبين لنا هذه القاعدة في هذا الأمر الذي من فعله زاد أجره وثوابه. الدرس القادم إن شاء الله تعالى نختم هذه الأسباب التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذه الفتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.